واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن طريقة تعاملك سياسيا جوه البلد، وازاي هتعمل دولة يحكمها حزب واحد، وايه الطرق اللي هتغري بيها الناس تنضم لحزبك ده، او لو حبيت تسمح بوجود احزاب يبقوا خيال مآتة ملهمش لازمة، لكن السيطرة الفعلية والكاملة هتبقى في ايدك بكل تفاصيل البلد كبيرة او صغيرة. وجرينا معاكم بالاحداث وعرفنا ازاي هتتعامل في ملفات كتير زي حشد المسيرات والتعامل مع النخبة والسلطة الدينية، وزي المؤيدين والمعارضين جوه وبره، وازاي هتتصرف في الانتخابات، وايه خطتك لو اتعرضت بلدك لكارثه طبيعيه زي زلزال او فيضان او غيره، وفي النهايه ازاي هتتصرف مع الاقليات وايه الطريقه اللي هتسيطر بيها عليهم. وخلونا النهارده نكمل معاكم الحكايه ونشوف هتعمل ايه مع ملف مهم جدا وهو الجهاز الامني في بلدك. ازاي هتسيطر على المخابرات والجيش، وازاي هتختار المجلس العسكري والقطاع الامن بشكل كامل. زي ما علمتك قبل كده، مفيش ديكتاتور مال وهدومه ما يعرفش قيمة الأمن في دولته. مهما تكسب بقى حب الناس أو تقدم نفسك كزعيم ديني ولا سياسي ملهم، بس في النهاية طول ما أنت عاوز تحكم عدد سنين محترم وتخلد في الكرسي لحد ما تلزق أنت ولحمك عليه، فمفيش حاجة أهم في إيدك من الأمن بكل فروع. هو ترسانة الأسلحة اللي مأمن نفسك بيهم، جيشك هو دبابتك اللي قدام البيت، وشرطتك هي الرشاشات، والمخابرات أجهزة استطلاع ومراقبة وتجسس، والأمن المركزي الدروع اللي هتتحمى بيها من أي طلقة تجيلك. معنى إنك تحكم بالحديد والنار أو تقعد على أنفاس الشعب طول العمر وتاخد قرارات عنيفة تمرمط بيها المواطنين عندك، وكل ده من غير ما تبقى مطمن للأمن، يبقى أنت بتنتحر حرفيا وبتقول للناس أنا من غير حماية واللي عاوز يعمل فيه حاجة يعملها براحته. بص انت خلاص بقيت خبرة فما يتخافش عليك، يعني انا متأكد انك عارف كويس قوي يعني ايه تظبط رجالة جيشك وشرطتك عشان تشتري ولاءهم، ويعني ايه تخلق عدو وهمي للشعب يبرر اللي هيعملوه فيه رجالة جيشك وشرطتك دول. بقولك مبقاش يتخاف عليك خالص يا عم، بس ده ما يمنعش عشان انت حبيبي يعني محتاج شوية شرح اكتر عشان تتودك وما تعصلكش معاك اي حاجة. لازم تفهم واحدة واحدة جيشك وشرطتك دول هتبنيهم ازاي وتكسب ولائهم وخدمتهم ليك طول ما انت على الكرسي ازاي. خلينا نقسمهم جيش وشرطة ومخابرات عشان ما تتوهش مني. ماشي، نبتدي بقى بايه؟ لا دي مش محتاجة تفكير، هنبدأ بالجيش طبعا. انا كده بحب ابتدي بالحلو في الاول والحوادق بعدين. شوف يا سيدي، اهم حاجة لازم تتعلمها مع الجيش بتاعك انك تظبطه وتسد بق رجالته عشان يفضلوا محتاجين لك وما ينقلبوش عليك، وده اهم شيء هتطبقه معاهم قبل اي جهاز تاني في الدولة. الجيش ده ببساطة ممكن يبقى اقوى سلاح في ايدك، وممكن برضو لو اسأت استخدامه ومعرفتش تنشن صح تلاقي نفسك بتتضرب في صدرك انت قبل الكل، وساعتها يتحول من سلاحك الشخصي لعدوك الشخصي. تخيل انت قوات عسكرية كاملة، بري وجوي وبحري، بكل اسلحتها وصواريخها ومدرعاتها وطياراتها، تبقى خاضعة لامر شخص واحد بس. لو عارف يظبط اللي سايقين القوات دي هيفضلوا خدامينه طول العمر، ولو معرفش هيلاقيهم لفوا بسلاحهم لصدره وضربوه بدون تفكير. عندك اللي حصل في الربيع العربي اكبر دليل اهو. قارن كده بين اللي حصل في تونس ومصر اللي الجيش اكبر كل رئيس فيهم يتنحى، وبين البحرين وسوريا مثلا اللي فتح فيها الجيش خط النار على الشعب نفسه عشان يفضل كل حاكم على كرسيه. عارف كلمه السر ايه؟ التظبيط. والله هو التظبيط اللي قلنا عليه من شويه. بس كده في مصر الجيش خايف على الحنفية اللي تتقفل بعد ما مبارك يمشي ويجي جمال من بعده، وكده كده هو بقى كارت محروق ملوش لازمة يعني، فقال له لا مع نفسك بقى منك للشعب يا حاج، ووقف يتفرج حبة في الأول قبل ما يعمل يعيني انه لازم يتدخل بنفسه عشان ينتصر لإرادة الجماهير العريضة وينزل على رغبة الميدان والهكس ده كله. لكن في سوريا بشار الأسد كان مظبط جيشه كويس قوي، ودلعهم كان متوقف على وجوده هو نفسه، فمحروق الشعب على اللي يتشدد له، يفتحوا عليه آلي وكيماوي وصواريخ كمان مش مهم، بس بشار يستمر في الحكم لآخر لحظة. ومش بس في الوطن العربي الكلام ده، تروح بلد زي ميانمار تلاقي سنة 88 مظاهرات في كل حتة، فالجيش يتدخل عشان يلحق الدنيا قبل ما تتحول لثورة. لا ويقولها صراحة كده انه عنده استعداد يقتل اكبر عدد ممكن من الاشخاص بس يحبط الثورة دي. ونرجع تاني لكلمة السر، التظبيط. طول ما انت مظبط جيشك هيظبطك، المهم تبقى انت اللي مسيطر ومشي على قراراتك مش العكس، عشان الجيش ما يعرفش غير لغة السلاح والقوة. فلو ظبطته بفلوس وامتيازات بس كنت ضعيف وسبته يتحكم فيك او يدير البلد بدماغه، هيقلبها لك مدابح جوه وبره ويورطك في 30 حرب، خصوصا لو حواليك اعداء بالفعل. ساعتها هيعمل زي ما حصل في باكستان مثلا اللي الجيش كان حاكمها ومدخلها في مليون مشكله مع الهند شويه وافغانستان شويه. يقدر حد يعترض او يقول ايه اللي بتهببوه ده؟ ده غير اصلا ان الجيش لا له حل مشاكل داخليه ولا مناقشه ملفات اجتماعيه ولا اقتصاديه او اي نيله. فاحنا مش عاوزينه اكتر من انه يبقى سلاحك المتعمر اللي في ايدك وجاهز على الضرب، مش سلاح متنشن على دماغك انت وانت بتنفذ اللي بيقول عليه وبتقول له حاضر ونعم. ما خد بالك حتى قاده الجيش اللي ممكن تتخيلهم مأنتخين وراضين بحالهم قادرين في لحظه يتحولوا لقاده فاسدين ويورطوك في 100 مصيبه لو مش مركز معاهم، لا ويأثروا على قادة تانيين غيرهم كنت فاكرهم هما كمان مضمونين في جيبك أو ماشيين جنب الحيط ومفيش منهم خطر فياخدوهم في السك. عشان كده عاوزك تتعلم إزاي تقصقص ريش الكل أول بأول وتشيل أي حد ممكن تحس إنه هيجيلك منه صداع بدري بدري، ولو وصلت كمان تشيلهم كلهم وتعين نفسك رئيس ووزير دفاع كمان زي ما عمل بلايس كومباوري بتاع بوركينا فاسو في أبريل 2011 لما حصل عليه تمرد في الجيش بسبب مرتباتهم وبدلات السكن المتأخرة اللي محدش أخدها. فقام عمك كومباوري أقال الحكومة بالكامل وكبار الموظفين العسكريين وعين نفسه وزير دفاع، واللي مش عاجبه يشرب من البحر، ويا دوبك 7 شهور كمان وقام يغير جدادهم مرة أخرى. الراجل فهم اللعبة بصياعة وعرف إمتى يتدخل ويضرب ضربته قبل ما يعمل عليه القادة رباطية أو جابها ضده. قصقص الريش أول بأول وإنت ترتاح من أي صداع ممكن يظهر لك في المستقبل. لو جيشك شاف نفسه كيان أكبر منك أو كيان منفصل عنك مش مرتبط بإدارتك فساعتها هتبقى مصيبة، لأنه معناه إن قراره هيبقى من دماغه دلوقتي، وسهل أوي تقول له يمين يقول لك لا شمال يا حلاوة، أو يعمل فيك زي ما عمل في مبارك ويقول له اللي يجبرني أنزل الشارع عشان أدافع عنك مثلا في الوقت اللي ممكن أكسب فيه الناس وأجيب وش جديد غيرك. من أول لحظة تيجي فيها الحكم ما تخليش حاجة في دماغك إلا الجيش وإزاي تضمنه في جيبك تحت طوعك هو ورجالته، وما يبقاش لا له قرار منفصل ولا إدارة مستقلة عنك. يعني باختصار اللي بيسموه كده النظام البريتوري اللي فيه الجيش بيبقى مصدر أساسي في الدولة للتأييد والشرعية. كسبته مبروك عليك يا معلم بقيت حاكم، ما كسبتوش غيرك هيكسبه وساعتها هو اللي هيبقى حاكم، ولا تقول لي انتخابات ولا منافسين شرعيين. ممكن واحد يسألني طب انا اعمل كده ازاي؟ يعني ايه اللي يساعدني اخلي الجيش كله زي الخاتم في صباعي واضمن ولاءه طول العمر؟ وانا يعني قصرت معاك؟ عمري بخلت عليك بمعلومة؟ انت جيت للشخص المناسب فركز عشان اقولك. اول واهم حاجة انك تخلي الجيش مرتبط بيك في كل تفصيلة في حياته، يعني يبقى اكل عيشه ورفاهيته وحياة عياله وعلاجهم وتعليمهم مرتبطين بقراراتك اللي بتاخدها وانت في الحكم. ساعتها ببساطة هتبقى خليت وجودهم قايم على وجودك انت نفسك، ودلعهم ودلع اسرهم قايم عليك وعلى وجودك واستمرارك في الحكم. تاني حاجة لو يا سلام بقى عرفت تختار جيشك وبالذات قياداته من العرق بتاعك من عشيرتك من دينك، زي جيش سوريا كده اللي الأغلبية الساحقة فيه من عشيرة آل الأسد الأقلية اللي بتحكم البلد وكبرها هو بشار الأسد ذات نفسه. فهما كده مش بس بيحموا رئيس دولة بيوفر لهم الأكل والشرب والمرتبات، ده بيحموا رمز كمان ضد الشعب اللي بيكرههم عشان هم أقلية وأحسن منهم في نظرهم. معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن أي جيش في العالم لو نقيته مختلف ومش شبه شعبك سواء في الدين أو الجنسية أو اللغة أو العرق هتلاقيه على طول لزق فيك، لأنك هتبقى يا من دينه يا بتتكلم لغته يا حتى جماعكم عرق واحد. ده غير أصلا إنك هتبقى بتدفع له أكتر، فهيبقى أكتر وحشية في التعامل مع شعبك بالكامل سواء بقى ناس في حالهم أو متظاهرين نازلين يعملوا حشد ضدك عشان يحمي مصالحه. عندك مثلا في الصين سنة 89 أشهر مجزرة حصلت في ميدان تيانمن بتأكد اللي بقوله لك ده. الوحدة 27 اللي كانت تابع جيش التحرير الشعبي بتاع الصين واللي أصلا كانت أكتر وحدة متحمسة لقمع المتظاهرين دي كل رجالتها جايين من مقاطعة في الشمال اسمها شانشي، لا شبه المواطنين اللي رايحين يقمعوهم ولا بيتكلموا لهجتهم، فحماسهم أكيد كان جاي من فكرة إن إحنا مختلفين إحنا أحسن منهم وهم أقل ويستاهلوا أي شيء هنعمله فيهم. بلاش. عندك البحرين كونت جيش من السنة جايين من باكستان فكان سهل عليهم يفتحوا النار على المتظاهرين الشيعة من غير ما يحسوا بالذنب. والعراق في عهد صدام حسين كان الجيش بتاعه أغلبه سنة برضه وعمل نفس التصرفات مع الشيعة والأكراد سنة 91. هتقول لي العيب في السنة عشان أغلبية؟ تعالى سوريا تلاقي معظم جيشها مش سنة فكانوا بيعملوا نفس التصرفات بس في السنة المرة دي. تروح الإمارات تلاقيها بمساعدة شركة أمن أمريكية مشهورة بتبني قاعدة تدريب، وبدل ما تجند وتدرب مواطنين عندها تلاقيهم بيجندوا مرتزقة معظمهم من كولومبيا. وفي ليبيا كان القذافي بيبني وحدة مكافحة التمرد لامم فيها مرتزقة متأجرين من كل حتة في أفريقيا، ولاءهم الأول ليه هو نفسه مش للشعب الليبي، فكان واثق فيهم جدا واستخدمهم فعلا في 2011 ضد الشعب. كل ما اخترت جيش مفيش بينه وبين شعبك أي روابط كل ما ولاءه بقى ليك انت اكتر من اي حد تاني. طب افرض ما عرفتش تعمل كده، يبقى تنقل على تالت نقطة بسرعة. تالت نقطة دي اسمها الفلوس. مفيش اجدع من الفلوس اللي من غير حساب تربط اجدعها جيش مفكك وتلزقه في بعضه بخيط طرفه في ايدك. اتعلم من طبيب الفلاسفة يا اخي، ده كل ما بيصحى الصبح مش لاقي حاجة يعملها بيزود مرتبات الجيش. لو أكل أكلة تقيلة شوية وجاله إمساك يطلع قرار يزود معاشات الجيش الأول وبعدين يجري على الحمام يفك. عاوزك كل شوية تطلع قرار تزود للجيش عشان يفضلوا عايشين حرفيا على حسك وحس قراراتك دي. خلصنا تظبيط والفلوس، ندخل على رابع حاجة، سياسة فرق تسود. عشان تسيطر على جيشك لازم يبقى متماسك وكل وحداته لازقة في بعضها وكلها مملوكة في ايدك. يا اما كده يا اما هتلاقي الوحدات دي تتفكك وتعمل تحالفات مع وحدات تانية جوه الجيش ولا قبيلة مش عارف فين في بلدك، وتلاقي جيشك العظيم اتحول في لحظة لميليشيات بتتخانق وانت قاعد تتفرج. عارف تلزق ازاي وحدات جيشك؟ هي نظرية فرق تسود دي. قسم جيشك لمجموعات بتتنافس مع بعض، كل مجموعة فيها قائد واثنين وثلاثة طموحين وعندهم رغبة يترقوا بسرعة. ساعتها هيحاربوا بعض على مين اللي يوصل الاول، وفي النهايه خوفهم وحذرهم من بعض هيخلي امانهم الوحيد معاك انت الحمايه، وانت الشيء اللي اصلا بيتخانقوا عشان يوصلوا له وينالوا رضا. بالظبط زي ما عمل سامويل دو بتاع ليبيريا. قسم جيشه الوحدات منفصله وتاكد ان ولا وحده فيهم او شرطه او مخابرات او حتى ميليشيا صغيره عندها القوه اللي تخليها تقدر تقف قدامه او تتحداه. بعدها لغى التسلسل القيادي الرسمي في الوحدات دي زي ما بيحصل في اي دوله بتحترم نفسها يعني، وبدل منه خلى الامن بوحداته بكل ما فيه يبقى تابع للقائد المباشر ورئيس الجمهوريه وبس اللي هو يعني. وحتى وزير الدفاع ما كانش له سلطه تقريبا قدام قواته، لدرجه ان الميليشيات الفرديه كانت هي اللي تتصرف في العمليات الميدانيه وهي اللي بتدير المهمات بالكامل. فاكرك هو واقف لحد كده؟ الراجل من صياعته بدا واحده واحده ما يعتمدش على الجيش ذات نفسه ويعتمد على وحدات عسكريه تانية اداها تفويض كامل ومهمات مش بتاعتها. يعني وحدة مكافحة الإرهاب بقت بتحرس القصر بتاعه، وفرقة العمليات الخاصة وقوات الأمن الخاصة بقت بتساعد الشرطة وانضمت فعلا ليها. عارف عمل العك ده كله ليه؟ عشان ما يسمحش لإدارة واحدة تتحكم في كل شيء أو تاخد صلاحيات وتكبر لحد ما تنافسه أو تفكر تأذيه. هي صياعة صحيح، بس ده مش معناه إنها طريقة كاملة أو ناجحة 100%. يعني وارد جدا تعملها فتخيش منك وتجيب نتيجة عكسية زي ما حصل في زائير أيام موبوتو اللي الجيش فيها اتفكك وحدات 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 ووصل من الضعف انه ما بقاش قادر حتى يقمع دبانة مش مواطن عادي. دي كده اهم الطرق اللي تخلي الجيش بتاعك زي الخاتم في صباعك. بس ممكن واحد يقول لي ده بالنسبة للجيش بشكل عام، الضباط والعساكر والكلام ده كله، لكن نفس الكلام ده هينطبق برضو على القيادات الكبيرة، المجلس العسكري بلواءاته بجنرالاته برتبه كلها. بص الزغاليل الكبار دول انا سبتهم لك على جنب كده عشان ليهم سيستم متفصل شويه، ما دول اللي في ايدهم الليله كلها مفاتيح الجيش والامر والنهي وتحريك القوات، هم اللي في ايدهم يقلبوا عليك في لحظه او يكونوا خدامينك وسيفك ودرعك وقت اللزوم. يبقى الشغل عليهم لازم يكون عندك اهم من اي شغل تاني. كوبايه شاي كلمتينه بقى وطرطق لي ودانك شويه. شوف يا سيدي، لو كان المجلس العسكري بتاعك شويه رتب بكروش وبهايم في نفسهم كده، لا تعليم كويس ولا اخدين على الثروه ولا القوه ولا النفوذ، هيفرطوا من تحت ايدك وش. مش احتمال، لا دول هيفرطوا ملاش بديل. يعني ناس فجاه لقت نفسها في موضع قوه ومطلوب منها تتاقلم على وضع ولا فهماه ولا عارفه ابعاده ولا حتى نفوسهم سويه وقادره تسيطر على الجشع والشهوه اللي عندهم، يبقى متخيل هيعملوا ايه؟ ومتخيل اكتر هيعملوا ايه معاك انت بالذات لو وقفت قدامهم ومنعتهم عن كل ده باي شكل من الاشكال. عندك مثلا اللي حصل في ليبيريا في الثمانينات دليل على اللي بقوله لك. المجلس العسكري بتاع سامويل دو كان شويه خراتيت كده، لا عندهم فهم ولا وعي وتعليمهم ضايع. فجاه لقوا نفسهم في موضع قوه ما كانوش متخيلين، قاموا تصرفوا زي اي طور هايج فك من اللجان بتاعه، يكسروا في عربيات الحكومه المرسيدس ويقبضوا على الاغنياء ويهددوهم بالسلاح عشان مبلغ تافه من كل واحد كفديه يعني. لدرجه ان المواطن من دول كان يدفع للضابط اللي حجزه عشان يفرج عنه، وبمجرد ما يخرج يقبض عليه واحد تاني بتهم متلفقه جديد عشان يطلعه هو رخر بقرشين. كان واضح عك في عك، والسبب فيه كله شويه رتب ما عندهاش باتنين جنيه دماغ ولا شخصيه، وكل اللي بيفكروا فيه يسيطروا على البلد بغشوميه او يقلبوها في اكبر قدر ممكن من الفلوس. وده اللي حصل فعلا، لدرجه ان يعني اتقدر اللي نهبه سامويل دو والمجلس بتاعه من الخزنه العامه للدوله بحوالي 300 مليون دولار مره واحده. ها عاوز تجيب لنفسك بلوه زي دي؟ عاوز تجيب شويه رجاله بدل ما يعينوك على البلد يركبوك انت والبلد؟ ما بقولكش لازم تجيب دكاتره فيزياء يعني تمسكهم المجلس العسكري، ولا تعين لي ناس اول شرط فيهم يكونوا واخدين جايزه نوبل في اي حاجه. انت كده كده عاوز مجلس عسكري يبقى تحت خدمتك يحزم لك البلد كلها ويقمع اي معارضه او مظاهرات تظهر وما يقدرش عليها البوليس. يعني مش محتاج عبقره، كل اللي محتاجه بس ان هم ما يبقوش خرفان بقرون وخلاص يعني ماشيين يدوسوا على المتظاهرين بس بالعقل برضه مش بغشوميه. ما يعملوش زي اللي عملوا الجيش في مصر وقت الثوره وجوك شوف العذريه وتعريه المتظاهرات والكلام ده كله، لان هو ده بغبائهم اللي قلب الصور على المجلس بالكامل بعد ما كانوا بيهتفوا بحياته. عشان تعمل التوازن ده بين تلجيم المجلس العسكري بتاعك فيشتغل تحت طوعك بدون غشوميه وبين انك ما تدخلش معاهم في صراعات تخليك تخسرهم، فانت محتاج كتالوج ثابت وواضح تمشي عليه. كتالوج يجيب لك الموضوع من اوله خالص بقى، من اول اختيارهم لحد طريقه التعامل معاهم واحده واحده. شوف يا سيدي، نبتديها من فوق خالص، من قائد الجيش. عشان تختار قائد الجيش بتاعك اللي هيبقى رئيس المجلس العسكري، فانت محتاج تركز على حاجتين مهمين جدا ما لهمش تالت: الولاء والطموح. الطموح حلو مفيش كلام، بس اكيد برضو يكون بحدود، مش سايبه هي. اما الولاء فطبعا انت عارف هيكون لمين. وبعيدا عن الصفتين دول، فلازم يكون عنده مهاره وذكاء وقدره على اثبات قوته واستحقاقه للمركز بتاعه من وسط كل القاده اللي هيبقوا في نفس الظروف. فاللي تشوفه باين كده وحرك ودماغه حلوه وشغله بيتكلم عنه، يبقى هو ده طلبه. من بعده بقى يجي المجلس ذات نفسه، ودول مش محتاج فيهم غير شويه نباهه صغيره وشويه ولاء وطاعه، لا شويه كتير الحقيقه يعني. يتخانقوا بقى، ياسفنوا في بعض، دي قصه مش وقتها. المهم عندي دلوقتي ان ولائهم يبقى بالكامل ليك، ويا سلام لو اخترتهم زي الكتاب ما قال، حاجه كده زي مثلا بيليساريوس اشهر جنرالات الامبراطور جاستينيان. التاريخ بيوصف الراجل ده انه كان عفيف ورصين وواهب حياته للخدمه العسكريه وحياه الجنديه، لحد شافه ماسك كاس خمره ولا باس واحده من الاسيرات اللي كانوا بيتقدموا له هدايا يمين وشمال. كان راجل مستقيم كده بتاع ربنا يعني، عنده مراته بس، وحتى في الحرب كان جريء بس مش متهور، حكيم لكن مش جبان، بيتقدم شويه ويرجع شويه حسب اللحظه اللي هو فيها وحسب الظروف. ورغم انه غزا افريقيا وايطاليا ورجع سيطره الرومان على نص امبراطوريتهم القديمه واخد البحر بطوله وعرضه، بس كان متواضع، لا عنده جشع في فلوس ولا في ثروه. النموذج اللي زي ده صعب انا عارف، بس مش مستحيل تلاقيه يعني، فلو عترت فيه اوعى تسيبه يروح منك. وعلى اضعف الايمان يا اخي، لو ما لقيتهوش فحاول تلاقي اقرب حد شبهه. المهم يعني تضمن سيطرتك ونفوذك القوي عليه، عشان يفضل عارف انه الراجل رقم 2 في الدوله وهيفضل كده لحد ما يموت. وطبعا لو طموحه غره انت عارف هتعمل فيه ايه. يا ريت كمان تبعد تماما عن اسرتك وقرايبك، لا تقول لي اصل اخويا دماغه حلوه، ولا ابن خالتي كان عليه ماسكه سلاح عنب، ولا ابني كان محترف في بابجي فهاتوا مسكوا الجيش. احنا عاوزين ناس تضمن ان ولائهم مش هيتغير وعمرهم ما هيبصوا على الكرسي بتاعك، لا اخ ولا ابن ولا قريب يزغلله الكرسي ويقول طب ما انا اولى بيه. تمام كده فهمت؟ ايا كان بقى اللي هتمسكه الجيش تفضل عينيك عليه، احسن يبقى له شعبيه ازيد من اللازم ولا يكون له رباطيه حواليه من بقيه الرتب. في ثقه لكن ثقه بحدود، عشان قائد الجيش ده مفيش بينك وبينه اي حاجز، هي خطوه واحده ويبقى على الكرسي بتاعك. يبقى نركز الله يكرمك، بدل ما تلاقي نفسك نايم رئيس صاحي معتقل ولا منفي على ايد قائد جيشك مثلا. وكل ما تنسى النصيحتين دول افتكر بينوشي واللي عمله في تشيلي في السبعينات، عشان تاخده كمثال قدام عينك، من جنرال لرئيس بضربه واحده وانقلاب ما اخدش في ايده غلوه. خلاص كده اخترنا، نبتدي بقى ناكلهم ونغنغهم. مش قادة شقيانين في خدمتك وتأمينك، يبقى لازم يلاقوا مقابل، لأن الجيش المستقيم هو الجيش اللي عينه شبعانة، ومش بس ساعتها مش هيحتاج ينقلب عليك، ده هيحميك بعينيه طالما رزقه زي ما قلنا عمال يزيد على ايديك. بالظبط زي ما كان بيعمل تروخيو بتاع الدومينيكان اللي كان بيزود الجيش باستمرار وزيادات محترمة، وفوقيها بدل الامتياز 1000، انت كمان اعمل كده، زود المرتبة، زود المعاشات، بدلات مش عارف ايه، علاوات في العيد ولا في كل مناسبة قومية، علاج مجاني ونوادي ببلاش وهدايا باستمرار. وكل ما يخلصوك من واحد من أعدائك ما تحرمهمش من حاجة من ممتلكاته، عربياته، قصوره، أراضيه، مش مهم، اديها لهم وما تطمعش فيها. طول ما في إحساس الغنايم ده عندهم هيفضلوا خدامينك، وهيبقوا عاوزين يمسحوا معارضينك من على وش الأرض عشان يستنفعوا من وراهم. يا راجل ده سابتيموس سيفيروس الإمبراطور الروماني كان وهو بيموت وبيوصل الورثة بتوعه، خلوا بالكم من نفسكم بقى وخليكم متألفين وبتحبوا بعض وبتهببوا بعض، وتبقى بتسمع الكلمتين دول والدمع هتفر من عينك. فجأة تلاقيه يقول لهم اغنوا العساكر، نغنغوا العساكر، سامعين يا بهايم؟ ظبطوا العساكر واحتقروا اي حد تاني، مش مهم، المهم العساكر. واحد فاضل له تكه ويودع الدنيا باللي فيها وبيوصل اللي وراه على الجنود ان هم يتنغنغوا، يبقى متخيل فايدتهم ايه للحاكم بذمتك انت. تالت حاجه، خلاص اكلتهم وشربتهم ومليت رصيدهم في البنك، اروشهم بقى. والله زي ما بقول لك كده، خليهم مروشين، مش عارفين هيحصل لهم ايه بكره ولا ضامنين وجودك ولا عارفين اي حاجه. فاكر من كام حلقه لما اتكلمنا عن كبار الموظفين في حكومتك وازاي هتفضل تلعبهم بالكراسي الموسيقيه وما تخليش حد ضامن منصبه عشان يفضلوا خايفين منك؟ انا عاوزك تعمل نفس النظريه مع قاده الجيش برضه، بدلهم باستمرار وبشكل غير منتظم ولا متوقع، خليك صارم وقلبك حجر. مفيش فلان اصله مقرب مني ولا علان ده صاحبي ولا الكلام الفارغ ده، كل شويه واحد شكل في مكان شكل عشان ما يلحقش يضمن مكان ولا يضمن اللي حواليه. عملت كده انقل على المرحله اللي وراها على طول، اللي ينتقدك علنا او يتكلم عنك كلمه وحشه عاوزك تسحله بالادب. ما مش هينفع تسجنه او تقتله عشان ما تقلبش الجيش عليك، بس تقدر تجيب حد يشتغل مكانه، او مثلا تمرمط كرامه اهله سنه ولا سنتين لحد ما يكفر ويقول حق برقبتي وبوش جزمتك. ما تديش فرصه المخلوق فيهم يبقى بطل على حسابك ولا يركب على كتفك قدام الناس، وده هتعمله مع اللي بتحبه قبل اللي بتكرهه. ما هو في ناس كده حتى لو وفرت لهم دلع الدنيا كله، فلوس واكل وعلاج وتعليم وسفر، برضه هيفضلوا جشعين. بس الحمد لله دول تربيتك ليهم هتبقى سهلة ومقدور عليها، والجرايد كده كده تحت أمرك تكتب اللي انت عاوزه عشان تخلي قصة اللي يقف قدامك على كل لسان وتبقى عبرة وعظة للي يفكر يقلدها. خلصت؟ يلا المرحلة اللي وراها على طول، مستني ايه؟ من وقت للتاني بدل ما ترقي القادة الشباب اللي عندهم كفاءة، اختار قادة أضعف منهم أو عواجيز أو حتى متقاعدين ودخلهم في الليلة بالعافية. لخبط الورق وخلي اللي كان فاكر نفسه هيبقى قائد في يوم وليلة وده مكانه الطبيعي يتحول لضابط تحت أمر لواء عجوز مثلا أو عميد مهكع يغرقوا شغل وأعمال مكتبية. طب لو ضربك السلك أو مش لاقي من النوعية دي، خلي الرتبة اللي يشوف نفسه نجم ده وهيترقى بسرعة يدخل في معركة مع منافس زيه وأحسن منه. يعني باختصار اضرب ده بده واقعد اتفرج انت على المعركة بدل ما كنت تتفرج عليهم هم بيرموك برا الكرسي. يعني من الاخر عاوزك تقلد فرانسيسكو فرانكو بتاع اسبانيا اللي كان استاذ في المجال ده وكان مخلي جنرالاته بيلفوا حوالين نفسهم حرفيا ومش ملاحقين يستقروا على كرسي قبل ما يرجع يشيلهم ويعينهم في مكان تاني ويجيب ده مكان ده وده فوق ده وهكذا، حتى لو كان يبان لهم ان الامر اعتباطي كده وبالمزاج، لكن الحقيقه انه كان حاسبها بالمسطره وبالورقه والقلم. الحاجات اللي بقول لك عليها دي مش من فراغ ولا بقولها لك عشان انت هتبقى فاضي وبتتسلى بالقاده بتوعك، بالعكس شغل المنايفة اللي هتعمله ده هيكشف لك خططهم اول باول وهيبين لك مين كان بيتآمر ضدك ومين فعلا عاوز يخدمك بعينيه، فساعتها تشوف مين الخاين ابن الكلب اللي عينه على الكرسي وتتعامل معاه على انه متآمر عادي زيه زي غيره. وانت ادرى الناس بالمتآمرين بتحطهم على ايه، قصدي بنعمل فيهم ايه. رابع حاجه بقى دي مهمه جدا، ايه اللي يحصل لو عملت كل ده وبرضو عارفوا يخططوا لحركة انقلاب ضدك؟ اشتريت زمم ودلعت ووفرت امتيازات وما خليتش حد لا يبقى له دور بطولة ولا يكون شلة حواليه وكنت مركز مع اللي بيحصل من ورا ظهرك كويس قوي، يعني من الاخر نفذت كل تعليماتي بالحرف، بس في النهاية عارفوا يخططوا ضدك برضو. معلش ما تزعلش نفسك، ده وارد يحصل وطبيعي. المهم هنعالجه ازاي؟ عندك فرانسوا دوفاليه بتاع هايتي فالت من محاولة انقلاب فاشلة سنة 58، فقام عامل ايه؟ على طول اعاد تشكيل الجيش وبدل كبار الضباط برتب اصغر في السن عندهم ولاء له بالكامل وقلل عدد افراد الجيش وقفل الكليه الحربيه. شويه قرارات سريعه وصارمه اهي بس تخليك ترجع على طول لمكانتك وتعرف الجيش مين هو زعيمه فعلا، لانك لو ما عملتش كده هيتشجعوا يكرروها تاني وتالت وعاشر حتى لو كان معاهم حق في الانقلاب عليك وجابوا اخرهم بقى، زي ما حصل مع امادو توماني توري بتاع مالي سنة 2012 اللي وقتها كان في صراع مع الطوارق عشان عاوزين يستقلوا بحكم ذاتي لإقليمهم وعمالين يضربوا في الجيش ليل نهار. ساعتها قادة الجيش آخر ما اتخنقوا سابوا الطوارق وهجموا على قصر الرئيس ذات نفسه وقاموا رامينه بره من كتر ما اتغاظوا انه مش عارف يوفر لهم حتى سلاح يحاربوا بيه بشكل كافي. عشان كده عاوز أي محاولة لانقلاب عليك تترد منك بعنف وشراسة قبل ما يشموا نفسهم، وده مش معناه انك تنشغل في البلد لحد ما تبقى مش واخد بالك من اللي بيدور حواليك، ولما يبقى يحصل الانقلاب تبقى ساعتها تتصرف بحزم. لا اصحالي كده، انا عاوزك من قبل حتى ما يفكروا في انقلاب او غيره تكون متواجد فوق راسهم باستمرار عشان يعرفوا انك صاحي وسابقهم وسابق تفكيرهم مش نايم في الدور، بالظبط زي ما كان بيعمل ستروسنر بتاع باراجواي اللي كان بينط فوق دماغهم كل خميس في مقر اركان القوات المسلحه اللي هو لا فوقه انا صاحي لكم، مش ما انتخ في السرير ولا بشرب كيوي على البحر ومش داريان بتهببوا ايه من وراي، لا ده انا مركز قوي قوي لمؤاخذ. يعني هو اي نعم اتعمل على انقلاب برضه في الاخر، بس المهم انك فهمت المثال يعني، فما تدخلنيش في قصص جانبيه من فضلك. خلاص حميت نفسك من اي انقلاب وعاقبت اي حد اشترك فيه، اتأكد بقى ان مفيش عداوات ليك متسابق بدون ما تقطع خطها، يعني مش تعاقب لي بكام سنة سجن هنا ولا نفي هناك وشكرا على كده وتقول لي عاقبتهم، عرق وسيح دمه، ما انت لو قلبك كان رهيف وما عملتش كده حبيبي كام سنة وهيرجع لك واحد عاوز ينتقم منك ومش بعيد يكون لاسع وانتقامه ما تلحقش ترد عليه او حتى تحمي نفسك منه، قبل حتى ما تلمحه هيكون ضربك رصاصتين ولا محوط القصر بقوته. او زي ما حصل في غينيا لما قائد عسكري سابق اسمه نوه ثيوام قصف القصر الرئاسي ذات نفسه هو وفرقه مدفعيه تقيله معاه عقابا للرئيس ان استبعده. هتستنى ده يبقى تفوق كده وتعرف هتعاقب ازاي. سادسا واخر نقطه بقى، تسيس الجيش بتاعك، يعني تخليه تابع لقراراتك السياسيه مش ماشي بدماغه او له راي مستقل مهما كان ايه. حاجه كده شبه اللي كان بيحصل في الجيش الاحمر بتاع الاتحاد السوفيتي، كانت كل كتيبه فيها مفوض من الحكومه للشؤون السياسيه، كل ما يطلع قرار من قائد الوحده يتعارض مع مصالح الحزب الشيوعي يقول له سوري والله ما ينفعش ويبطل قراره علنا كده وما يقدرش يتكلم ولا يفتح بقه. عاوزك تعمل كده بالطريقة اللي تشوفها مناسبة بحيث كل قطاع في الجيش يبقى عارف ان دوره تنفيذ اوامرك وخططك السياسية وبس، مش قراره يطلع بين يوم وليلة وانت طز فيك. خلاص حفظت الست نقط دول، عاوزك بقى تحفرهم في دماغك زي اسمك، لو اتعلمتهم هتقدر تعمل علاقة قوية مع الجيش تستمر طول ما انت في الحكم. اي نعم هتحتاج شوية تركيز شويتين ثلاثة الحقيقة، يعني على متابعة وجهد على احيانا حرمان نفسك من حاجات عشان توفرها للجيش والقادة بتوعه، بس كل ده مش مهم، اكيد هيبقى احسن الف مرة من انك تقعد ملط كده بدون حماية في ظهرك قدام خصومك ولا ان الجيش بتاعك يبقى متوقع منه الغدر في اي لحظة لو ظهر اللي يدلعه اكتر منك. طول ما انت صاحي للقادة بتوعك وبتعمل اللي قلتلك عليه انا اضمن لك جيش ماشي زي الالف. عارف زي جيش مين؟ زي جيش هتلر كده، الراجل ابن المجنونه اللي انت بتتريق عليه وعلى شويه الشعر اللي كانوا على شفته دول. اهو ابن المجنونه اللي مش عاجبك ده كان مطبق جيش كامل وحطه في جيب الساعه الصغير في البدله. قبل ما يستولي على الحكم سنه 33 كان عنده مجموعه شبه عسكريه كده، مجموعه خاصه كونها من شباب متشدد على محاربين قدامى، على مجرمين ومنحرفين كده يعني. كان كل دورها ترعب المعارضه وتضغط على الجماهير قرب الانتخابات. المجموعه او المنظمه دي في الفتره اللي كان فيها هتلر لسه امين سر الحزب قعدت أعدادها تزيد لحد ما تحولت من مجموعة صغيرة تحت إيده لجيش صغير ومستقل، جيش مجنون وخطير. القائد بتاعه واحد اسمه إرنست روم، وده لوحده كان داهية، واحد لاسع ومهووس بفكرة الثورة على الحكومة والنظام، لدرجة أنه كان عاوز في السنة اللي وراها سنة 34 أن الجيش الألماني يتم تحييده ويركن على جنب خالص كده، والمنظمة بتاعته هي اللي تبقى الأهم والأكثر سيطرة. يعني من الآخر يبقى كعبها أعلى من كعب الجيش ذات نفسه، ومحدش ليه أنه يحاسبها أو يحاسبه غير هتلر ذات نفسه وبس. بس الحقيقة بقى أن هتلر كان صايع لدرجة تخليه كان عارف أن المنظمة دي بتاع تقضية وقت مش أكتر، ومسيرها هتتفكك النهاردة قبل بكرة، وإنها مش هتعيش له للأبد، عشان الجيش النظامي الحقيقي هو الإنقاذ الوحيد له والسند اللي ملوش غيره. عشان كده ما استناش كتير وغدر بصاحبه في ليلة سموها ليلة السكاكين الطويلة، ودي عبارة عن حملة إعدامات في يونيو ويوليو سنة 34 اتخلص فيها هتلر من سياسيين ومعارضين وأعضاء غير مرغوب فيهم من الحزب النازي وناس تانية غيره، بس كان على رأسهم إرنست روم اللي كان من أشد أنصاره. لكن هتلر أعدمه عشان يوصل رسالة ضمنية للجيش وقياداته إن ولاءه للجيش وبس مش لأي منظمة تانية، فلازم يردوا الجميل، وإن قيادات الجيش لازم تفهم كويس إن هتلر مستحيل يبدل قياداته بحد من بره الجيش مهما كان، حتى لو كان صاحبه وحبيبه زي روم كده. يعني باختصار هتلر لعبها صح على كل الحبال، استفاد من رجالته لحد ما خلص دورهم، وفي اللحظة المناسبة اختار الكارت اللي كان مخليه في جيبه وقت اللزوم. عاوزك تحط المثال ده في دماغك مهما اعتمدت على منظمات أو جماعات عسكرية. هتلر بجلالة قدره لف وفي النهاية راضى الجيش برضه، لأنه كان عارف أهميته وعارف أنه يعتبر المؤسسة الوحيدة اللي ممكن تهدد سلطة أي حاكم في يوم من الأيام. لو فهمت الدرس ده زي هتلر هتعرف تكسب الجيش في صفك، ولو ما عرفتش تتعلمه صح هتعمل زي مبارك اللي افتكر الجيش خدامه للأبد مهما عمل فيه ومهما أهمله. فكانت النتيجة إن الجيش باعه في النهاية. حتى البيان اللي اتعمل في فبراير 2011 واقترحوه عليه كان مش معناه إنهم باقيين عليه قد ما كان كارت أخير له عشان يكسبوا وقت ويسكتوا الناس لحد ما يوصلوا معاه لتسوية وحل يرضي كل الأطراف.
تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب.
المجلس العسكري فهم أن المستقبل مش لمبارك خالص قد ما للمتظاهرين في الميدان، وده درس مهم يعلمك تاخد حذرك من الأول وتستفيد من النصايح اللي بقولها لك وتعمل لليوم ده بكل قوتك، عشان لو لا قدر الله فلت منك مهما عملت يبقى وقت ما يجي ترضى وتبعد عن الطريق بالذوق وما تتبتش في الكرسي بدل ما تترمي في السجن، او الاسوأ تتعدم زي ما حصل مع القذافي اللي سابوه لوحده مع عدد صغير جدا من رجالته اللي كان عندهم ولاء لي، سابوه قدام متمردين بيزيدوا بمرور الوقت وقوتهم بتكبر وبيبقوا اعنف واشرس، وفي النهايه اتقتل لوحده وكله نط من المركب وهي بتغرق قبل ما يحصلوا زعيمه. بس كده يا سيدي، ادي مختصر شامل تتعامل بيه مع جيشك ومع المجلس العسكري بتاعك. بس خد بالك كل اللي قلناه ده مش معناه لو عملت ان هم خلاص كده هيفضلوا ليل نهار مستنيين منك اشاره. في تفصيله واحده مهمه جدا جدا كنت مخليها في الاخر عشان من غيرها كل اللي قلناه ده ولا هيجيب نتيجه. فاكر لما قلت لك قبل كده اشغل موظفينك دايما عشان ما ينشغلوش بيك؟ تخيل بقى لو سبت الجيش بتاعك ذات نفسه من غير شغلانه، والله حتى لو وفرت لهم فلوس ومصايف ورحلات ونوادي يتفسحوا فيها برضه هتلاقيهم بيفرقوا على حاجه يعملوها، والملل ممكن يخلي الانسان يطق من جنابه، فما بالك بجيش كامل. ساعتها عارف اول ما هينشغلوا بمين؟ ايوه الله يفتح عليك، ما عليك يا باشا، هي دي الزتونه اللي كنت مخليها لك على جنب. عاوزك دايما تشغل رجالتك بحاجه مفيده. لا يا عم حرب ايه بس، بقول لك اشغلهم مش خلص عليهم. انا عاوزك تشغلهم في انشطه كده يحسوا فيها ان ليهم دور وبيعملوا حاجه مفيده ولو بالكذب. هو الجيش عامل زي العربيه بالظبط، لو شغلتها وركزت في حاجات تانية من غير ما تبقى صاحي وماسك الدركسيون ومتحكم بنفسك العربيه هتلبس وهتلبسك معاها في حيط. الفراغ والملل بقول لك يعملوا انيل من كده، فما بالك لما تضيف عليهم عدم الفهم والغباء والعنف كمان، ساعتها تبقى جبت لنفسك مصيبه وانت قاعد ومش حاسس. حصل ده مع جيش السلفادور سنه 81 لما كانت في حرب اهليه شغاله والدنيا مولعه، وفي وسط كل ده كتيبه دخلت قريه كانت بتساعد المتمردين ضد الحكومه، فقامت الكتيبه قتل 1000 مدني من القريه دي نصهم اطفال عشان تتسجل دي كأسوأ مذبحة فردية في تاريخ أمريكا اللاتينية المعاصر، وكل ده بس عشان كانت القيادة والتوجيه غايبين لفترة بسيطة. مذبحة كاملة فيها 1000 شخص عشان محدش ركز شوية صغيرين وتلاقوا في الزحمة. عشان كده لازم تشغل جيشك وفي نفس الوقت تشغله في حاجات يكون مقدور عليها وعارف تمامها، حاجات ما فيهاش تفكير ولا تصرف من الدماغ. ممكن مثلا تعمل تعبئه للجيش بتاعك، توزع قواتك على الحدود، تخليهم يحوطوا كل شبر حوالين البلد، وساعتها الهيهم بقى بعمل اسلاك شائكه على انفاق، على مخابئ، على كهرباء في السور، على ورق، على اجراءات للي رايح واللي جاي والليله اللي انت عارفها دي. كده هتخليهم مشغولين طول ما الوضع نايم ومفيش لا حرب ولا اعمال تمرد ولا نيله. اي نعم هم في وضع زي ده هيبقوا مرتاحين قوي وهيطلعوا بخميره محترمه من ورا التهريب، بس مش عاوزك تقلق ولا تعاقب حد. فوت بمزاجك واسمح للقيادات تهرب طالما هتنصص منهم بنصيب معقول، بس خلي عينك عليهم برضو عشان ما يسوقوش فيها. اهو اللي عمل خطه شغل الجيش دي وكان مطبقها صح اسياس افوركي رئيس اريتريا. ده كان مرشق قواته على الحدود وملغمها كمان بالمره، ومدي تصريح للدوريات تقتل اي حد تلاقيه بيتسلل من اثيوبيا للحدود عندهم، وفي نفس الوقت تمنع اي اريتري يهرب من البلد ويرجعوا اي واحد هربان من عندهم، واللي يرجع يتعاقب بتهمة الخيانة ويا يتسجن يا يتعذب يا يموت. يا راجل ده كان عامل السفر لجوه البلد قبل براها بتصريح وتأشيرة، يبقى هيعمل ايه مع اللي يهرب بره؟ بس مهم انه كان بالشكل ده عارف يلهي جيشه في مهمة كبيرة تاخد كل وقتهم وتركيزهم وما تسيب لهمش وقت فراغ. خلاص امننا الحدود، ننقل بقى على المعارضة اللي تلهي جيشك معاها هي كمان. الدولة القوية اللي بتحترم نفسها ورئيسها يبقى ديكتاتور مال وهدومه زيك كده، الجيش فيها دوره لما يشيل السلاح ما ينشنش بيه على الاعداء، بينشن الاول على المعارضة عشان يكتمها، وبالمرة كمان ياخد الاقلية في ايده عشان يخوفها تنطق او تعمل مشاكل، ولو ظهرت اي انتفاضات او مظاهرات يدوس عليها فورا قبل ما تكبر. ده دور الجيش الحقيقي اللي يشغله، مش تقول لي اعداء وحرب وبتاع. راجل كبر مخك. خلاص امننا الحدود وقضينا على المعارضة كلها ومفيش صوت للبلد، كله 100 فل و10. صبرك بالله بس ما تبقاش متسرع كده. خلاص ايه ده اللي علمته لك من شويه؟ مش قلت لك الايد البطاله نكسه؟ او لو قعدوا فاضيين تفتكر مش هيقعدوا يفكروا ويبقوا عاوزين يخرجوا عن طوعك او يتدخلوا في السياسه او يكونوا تحالفات ضدك؟ الهيهم طول الوقت بقول لك. مش خلصنا اللي قلنا عليه؟ خليهم يتلحلحوا كده وينزلوا يجيبوا رزقهم بقى بعرق جبينهم. مش حلو النوم للواقات. عندك في ميانمار واحد من اكبر الاسواق السوداء في البلد، عارف اسمه ايه؟ اسمه الجيش. والله زي ما بقول لك كده، الجيش هناك بيتحكم في مساحات مد البصر من الاراضي، وبيستفيد من امتيازات اقتصاديه كتير جدا في كل الاراضي الزراعيه اللي بره اكبر مدينتين في البلد. لا وبيزرع حرام كمان، يعني خلص زراعه الطماطم والبطاطس دخل على الافيون، واللي اشتغل في منتجات تنافسهم زي الدواجن مثلا يتمنع وش وبيقطع في الشجر بتاع الغابات عشان يستنفع بالخشب بتاعه. بص اي حاجه تجيب رزقها عند رجاله الجيش دايسين فيها. استنى لحظه كده، انا شفت الكلام ده فين قبل كده يا ربي؟
كابتن جمبري فندم، رئيس مقاتل احمد سامي الملحي، رئيس مقاتل جمبري فندم، استاذ سيادتك في بيت عرض المنتج فندم، عندنا فندم سيادتك جمبري كامل، جمبري منزوع الراس، جمبري مسلوق كامل، جمبري مسلوق منزوع الراس، جمبري بانيه فيليه عبوه 1 كيلو، فيليه عبوه نص كيلو.
كده ممكن نقول اننا خلصنا كل حاجة عن الجيش، قياداته بمجلسه العسكري بسيطرتك عليه بشراء الولاء بكل تفصيلة تانية. بس بما ان الامن مش كله جيش فخلينا ننقل على الوراء على طول، الشرطة. الشرطة دي هي عصايتك اللي هتقدم بيها اللي ما يعجبكش، هم اللي عارفين المعارضة ومثيرين الشغب والنشطاء السياسيين، هم اللي بتدربهم كل يوم مش بس على المهمات اليومية العادية، ولا القبض على واحد سرق محفظة ولا واحدة فرمت جوزها وعملته مكرونة بشاميل، ده انت بتدربهم ازاي يشموا كده من بعيد الاشخاص الغير مرغوب فيهم اللي ممكن يختلفوا معاك او يفكروا بس ان هم يعرضوك او حتى عندهم بذور التمرد. بص شرطتك دورها قبل اي حاجة تانية انها تصطاد يا اللي واقف في سكتك وعمل لك صداع، يا اللي بيفكر لسه انه يقف في سكتك ويعمل لك صداع. ده دورهم وبس. عشان كده انت مش محتاج اذكى الناس في الكوكب، انت ببساطة محتاج عضلات حرفيا، مش عقول بتفكر او بتحلل او بتناقش وتوصل لنتائج. الشرطة بتاعتك لازم تبقى مفوضة تعمل اي شيء في مصلحتك حتى لو كان غير دستوري وغير ادمي اصلا، تقبض على حد، تخفي حد قسريا، تقتحم بيوت، تفتش ممتلكات، تراقب وتتجسس وتسجل، وكل ده والله حتى لو بدون اذن من النيابة مش مهم. القانون الوحيد اللي يفهموه هو ان ده خطر ولازم نقضي عليه عشان مصلحة الزعيم القائد، او يعني مصلحة الوطن زي ما كانوا بيقولوا لأحمد سبع الليل بتاع فيلم البريء كده. ولو حبيت تخليهم يجودوا بقى، يخلوا المناطق اللي مسيطرة عليها المعارضة في بلدك تتحول لمناطق خطرة او فيها بلطجية وعنف وخارجين عن القانون، عشان تضمن ان الناس تترعب من المناطق دي وتتحاشاها وتخاف تتكلم عن سيرة المعارضة كلها بحالها بتجمعاتها، ويلاقوا الفوائد الوحيدة قدامهم في انهم يبقوا من مؤيدينك مش من معارضينك، بالظبط زي ما عمل هوجو تشافيز بتاع فنزويلا مع المناطق اللي كانت بتأيد مرشحين المعارضة في 2008 لما حرمها من التمويل الحكومي المخصص ليها اللي الشرطة المفروض بيه بتسيطر على الأمن وتنفذ القانون وتحمي النظام، كأنه بيقول لهم مع نفسكم بقى. فكانت النتيجة ان الجريمة اتضاعفت في المنطقة اكتر بمرور الوقت. ما خلاص الشرطة سلتت ايدها بقى، مش بيدعموا المعارضة، خليها تنفعهم ولا يعملوا لهم لجان شعبية وينزلوا يحموا المواطنين من البلطجة والسرقة والاغتصاب. اللي يختار الحكومة يكسب واللي يختار المعارضة هو حر، بس ما يجيش يسأل على شرطة ولا مش شرطة بقى. ده بالنسبة للمواطنين. بالنسبة للشرطة نفسها بقى فلازم تبقى محفظهم دورهم في حمايتك وتقديم معارضتك، عشان محدش تاخده الجلالة ويفتكر نفسه ضابط بحق وحقيقي ويقعد يحقق بقى في قضايا فساد ولا سلاح ولا مخدرات تكون تخصك مثلا ولا تخص حد من حبايبك، ولا حد يفتكر ان مركزه هيخليه يعلي عليك او ينافسك او يتحول لرتبة تقيلة وحوت صغنن كده من حيتان البلد. اللي يكبر فوق مركزه قصقص ريشه اول باول حتى لو وصلت للتصفية والقتل. ده التصرف الوحيد العملي والحاسم عشان توصل رسالة لبقية الضباط والعساكر ان دورهم يسكتوا معارضينك باي تمن، ولو اتبقى لهم وقت يبقوا يشوفوا شوية القضايا التافهة بتاعت القتل والسرقة والاغتصاب ومش عارف ايه اللي في البلد دي. بس مش اكتر من كده. خلصنا الشرطة، نشوف بقى المخابرات هتعمل معها ايه. لو الشرطة زي ما قلنا عصايتك اللي بتعاقب بيها، فالمخابرات هي ودنك اللي لزقها على الارض وعينك اللي داخلة في بيت بيت من شعبك. وانا هنا مش بتكلم عن جهاز المخابرات في ذاته قد ما بتكلم عن اجهزة التجسس في بلدك بالكامل، وكل ما قسمتهم كتير كل ما بقى احسن. يعني مخابرات عامة على شرطة سرية على امن دولة كده. يعني لما تكتر الأجهزة المسؤولة عن التجسس تقل فرصة ان يبقى عندك جهاز واحد اكبر من سيطرتك او يوجه شغله كله عليك ويقرفك، وساعتها ممكن يتحول في المستقبل لأداة في ايد خصومك، او الجهاز ده نفسه يبقى الخصم اللي يسقط نظامك لو عرف اكتر من اللازم. عشان كده عاوزك تقسم شغلهم على أجهزة الشرطة المسؤولة عن الامن الداخلي وتسيب حاجات تانية لأجهزة اكبر وهكذا. يعني جهاز يبقى مسؤول عن مراقبة اعدائك، وجهاز تاني يقمع المعارضة، وجهاز تالت يعذبهم ويطلع بالمعلومات منهم كده يعني. وكل دول في النهاية مسؤولين منك انت. واحد ممكن يقول لي طب ما نخلي الجيش يمسك كل ده ما بين اختصاصاته. ماشي، او برضو الكلام ده اتعمل فعلا، مش هيبقى غريب يعني او جديد. عندك مجابي بتاع زيمبابوي مثلا في خلال 5 سنين من الاستقلال عمل حاجة اسمها اللواء الخامس، وده كان جهاز عسكري سيء السمعة عمل حالة رعب في مناطق المعارضة. وفي زائير تحت قيادة موبوتو كان في قوات عسكرية تلاقيها كده زايدة عن الحاجة ومش تابع جيش الدولة النظام، حرس مدني بقيادة نسيب الرئيس وفرقة بحث ومراقبة خاصة، وبرضو كان بينها وبين الرئيس نسب هي كمان، قوات عمل خاصة، ودي وحدة شبه عسكرية القائد بتاعها هو رئيس المخابرات. وفي النهاية حاجة اسمها الشعبة الرئاسية الخاصة، ودي كانت أكتر وحدة قايمة بشغل مهم لموبوتو وعلى قيادتها واحد من قرايبه. هو النظام ده مش بشجعك عليه قوي، واصلا بقى غريب وشاذ انك تلاقي عدد كبير من وحدات الشرطه او الجيش بره نطاق النظام، لكن ده ما يمنعش انك ممكن تكتفي بقوه شرطه سريه واحده مثلا تقوم بالمهمات دي كلها، وفي نفس الوقت ما تاخدش صلاحيات كبيره لدرجه تخليها تهديد ليك في المستقبل. طول ما ولاءها ليك ومتعصبه لحكمك يبقى انت في السليم، بالظبط زي ما كان بيعمل القذافي في ليبيا. حاول بس يكون عدد الشرطه السريه اكبر من المعارضه، وساعتها انا اضمن لك انك تحط في بطنك بطيخه صيفي زي ما كان دوفاليه عمل في هايتي هو وميليشيات الامن القومي بتاعته واللي كانت مربيه الرعب للمعارضه والشعب كله. اهم دول كانوا اكبر من المعارضه بالكامل عشان ما كانوش قوات نظاميه، كانوا شويه بلطجيه مش شرطه سريه ابدا. ويكفي تعرف ان اتقتل على ايديهم حوالي 30,000 مواطن من هايتي. عاوز امثله اكتر تشرح لك؟ قوي قوي. خد عندك مديرية المخابرات الوطنية في تشيلي كانت مسؤولة عن عهد إرهاب كامل في عهد بينوشيه، لدرجة أنها كانت بتوصل للمعارضين برا البلد وتقتلهم. وفي تشاد كانت مديرية التوثيق والأمن في عهد حسين حبري مسؤولة عن ارتكاب جرائم بشعة ملهاش عدد، لدرجة أن التحقيقات قالت أن أكتر من 40,000 جريمة قتل سياسي وحوالي 200,000 حالة تعذيب عملتها إدارة التوثيق والأمن دي لوحدها. ده غير الانتهاكات مع الأقليات العرقية وأساليب الاستجواب والتعذيب الوحشي. وفي ألمانيا الشرقية كانت وزارة أمن الدولة بتحدد أعداء البلد اللي جوه وتنشن عليهم على طول، وبتقضي على أي محاولة تمرد أو انشقاق، وبترتب العمليات جوه وبره البلد، وكانوا بيرتبوا كمان مؤامرات جنسية عشان يوقعوا فيها الدبلوماسيين أو الجنود الغربيين في برلين الغربي، وكانت دي الحيلة الأهم عندهم لدرجة إنهم عملوا بيت دعارة كامل بتديروا المنظمة دي، وكان كل دوره يوقعوهم فيه هناك عشان يفضحوهم. ومش بس كده، دي كانت بتساعد حكومة ألمانيا الشرقية في دعمها للجماعات الإرهابية اللي بتضرب أهداف في الغرب زي الجيش الأحمر. شايف كل ده بيعملوا مين؟ مش جيش كامل ولا قطاع أمن بكل وحداته، ده حيلا جهاز أمن دولة واحد على قده. أما في مصر فمش محتاج أقولك مباحث أمن الدولة كانت بتعمل إيه في عهد مبارك، كفاية إن كان ليها كامل الحق تمارس الوحشية والعنف والتعذيب على أي حد وبدون أي قضية أو حكم لمجرد بس إنها تطلع منه بمعلومة، وفي النهاية لما تزهق منه تلفق له تهمة يشيلها قدام الناس. يا راجل دول كانوا مسيطرين على مؤسسات عملاقة في البلد على رأسها جامعة القاهرة، لدرجة إن هما كانوا بيختاروا مين الأساتذة اللي يتعينوا أو يترقوا أو يتفصلوا، وأنهي طالب هيترفد أو يتمنع يكمل دراسة، ده غير سلسلة الاعتقالات والخطف والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري وإدارة مجموعة سجون سرية اتفضحت بالكامل في 2011 لما مبارك سقط. وكل ده بيعملوا جهاز واحد عشان يخدم شخص واحد بس اسمه مبارك. بس عموما دي مجرد فايدة واحدة لأمن الدولة والمخابرات وغيرها من الأجهزة من النوعية دي. العمليات القذرة والتعذيب مهمين لكن دورهم الأساسي اللي بتتميز بيه أجهزة زي الشرطة السرية والمخابرات هي جمع المعلومات. قدرت تدمج ده مع ده سوا في جهاز واحد زي المخابرات السوفيتية مثلا الكي جي بي، يبقى كان بها. المخابرات السوفيتية دي كانت بتجند وبتتجسس وبتعذب وبتقبض على ناس وبتعلم تريكو وبتستخرج فحم بعد الظهر، ولا شركة سامسونج والله في كفاءتها. طب افرض ما قدرتش تكون جهاز يعمل لك كل المهمات دي سوا، يبقى خليك في الدور الرئيسي لوكالات التجسس اللي احنا نعرفه، انها ببساطه تتجسس، تبقى عينك ودانك، تطور مصادر المعلومات بتاعتها اللي بتعرف بيها كل شيء عن اعدائك جوه البلد وبراها. ولاحظ ان قلت لك جوه وبره، يعني ما تركزليش بس على المعارضه اللي في بلدك وتنسى اعدائك او معارضينك اللي بره، وحتى لو ما كانش ليك اعداء بالمعنى الحرفي، كفايه تتجسس على الجميع. ده هيفيدك جدا وهيديلك سيل معلومات ما يتقطعش، زي ما عملت المخابرات السوفيتيه لما جندت جاسوس بريطاني اسمه كيم فيلبي في الثلاثينات، فقعد عشرات السنين يظرفهم في معلومات قيمه ليهم ولستالين وللي جم من بعده كمان، لدرجه انه كان من اهم الجواسيس عند السوفيت. طب هل كل الاعداء الاجانب عايشين بره؟ لا طبعا، في نوعيه تانية من الاعداء او الاجانب بصفه عامه اللي لازم تتجسس عليهم، ودول بقى عايشين معاك على ارضك، زي مثلا الدبلوماسيين الاجانب، المهندسين والتقنيين واللي شغالين في مجال التنميه كده يعني. دول ممكن يكون وجودهم شيك وخفيف باعتبارهم رعاية من دول تانية ومفيش منهم خطر قوي، يعني مش جايين يرخموا عليك زي المعارضة ولا يتدخلوا في شؤونك أصلا، بس ده ما يمنعش ان رأيهم ممكن يأثر على قرار حكوماتهم نفسها، هل تمول نظامك ولا لا، كله على حسب تقييمهم هم ليك والأثرك في البلد والمدى ديكتاتوريتك أو ديمقراطيتك. وبما انهم عندهم حصانة حسب اتفاقية فيينا، فمش هتقدر للأسف تلعب فيهم، قصدي تلعب في مخهم يعني، ولا تلمسهم ولا تأذيهم بأي خربوش صغير، بس تقدر على حاجات تانية. عارف هي ايه؟ اي والله ينور عليك، انت لازم تعرف دبة النمل عنهم، تزرع رجالتك وسطهم وفي كل مكان هم فيه، في السفارة، في البيت، في الشغل، في كل حتة. اعزم شلة الدبلوماسيين منهم على العشاء وظبط اكله شيك وخمره وبتاع بقى، واتفرج عليهم لما يشربوا ولسانهم يفك، ولو انت مش موجود بنفسك الجرسون اللي هيخدمهم لازم يكون تبعك. شايفوا شغل بتاع فيلم عربي قديم؟ خلاص بلاش. مش عندهم ناس شغالين في السفاره بتاعتهم واكيد من اهل بلدك؟ لازم يجيبوا لك بياناتهم وارقام تليفوناتهم وخط سير دقيق بتحركاتهم واحد واحد. امال هم مواطنين تبعك ازاي لمؤاخذه يعني لو ما كانش ليهم دور في خدمتك؟ خلصنا السفاره انقل على بيوتهم، اكيد هيبقوا ساكنين في بيوت كبيره وواسعه ونظيفه وحواليها جناين، يعني باختصار مطمع لاي حرام، يبقى اكيد معينين سيكيورتي. اهم دول اللي انا عاوزهم بقى، عاوزك تظبط السيكيورتي وتخليهم ينقلوا لك كل شيء عنهم برضه. هم كده غلابه على باب الله وعاوزين كل قرش متاح، وانت عليك تستلم المعلومات دي وتخلي رجالتك يفرزوا فيها ويطلعوا بالمفيد اللي ينفعك. اخر حاجه بقى المحلات او الكافيهات اللي بيروحوها بانتظام، طبعا مش محتاج اقول لك جواسيسك يبقوا هناك وسط الناس او تكون مبدلهم بالجرسونات اللي تبعك، وبمجرد ما يرغوا براحتهم خصوصا لو في مكان بيتعامل بلغتهم الام سواء انجليزي او فرنساوي او اي نيل على دماغهم، ساعتها هيبقى سهل عليك قوي تعرف بيفكروا في ايه وهم مطمنين ان محدش فاهم قوي. ويا سلام لو في فضيحه اخلاقيه ولا جنسيه ورطت واحد منهم فيها وابتزيته بعدها، تبقى ضمنته وضمنت معلومات مخه كلها في جيبك يا معلم. شفت الجاسوسيه سهله ازاي؟ ده ولا اتعلم الجاسوسيه في 3 ايام يا جدع. دول الاعداء الاجانب اللي ممكن تستعمل معاهم الجواسيس وتجيب نتيجه وش. طب الاعداء اللي جوه بقى، دول ما يقلوش اهميه ويمكن يكونوا اخطر 1000 مره من الاعداء اللي بره بلدك. انا عاوزك تبقى زارع رجالتك في كل حزب وحركه معارضه، يسجلوا لك قراراتهم وافكارهم استراتيجياتهم كده يعني، عشان وقت الضروره تعرف تستخدمها. عندك مثلا في 2011 السلطات في جورجيا قمعت حركه احتجاجيه باستخدام اللي قالوا عليه الـ A قوة مفرطة، دلع فارغ بعيد عنك بس مش موضوعنا دلوقتي، لحد هنا عادي وبيحصل في دول كتير زي صباح الخير كده يعني. اللي مش عادي بقى ان الحكومة طلعت للناس شريط فيديو فيه قادة المعارضة وهم بيتناقشوا في ازاي يستفزوا الشرطة عشان يستخدموا العنف، ومقطع تاني فيه اعضاء بيخططوا لمؤامرة يقتحموا بيها مباني حكومية ويحرقوها. شفت الصياعة؟ فيديو معفن بتلاتة ساغ هد معارضة بالكامل. عرفت فايدة العيون والجواسيس ايه؟ نصيحة كمان، فأجهزة التجسس عاوزك تختار رجالتك بعناية شديدة جدا، لازم تعرف تكسب ولائهم وإلا مش هينقلوا لك معلومات مهمة سواء بخصوص معارضينك أو بخصوص أي مؤامرات ضدك أنت شخصيا، ده غير إنهم مطلعين 24 ساعة على أسرارك وأسرار نظامك، يعني لازم يكون رجالة على الفرازة، رجالة ما تورطكش في فضايح تشوه صورتك عند الناس وتطلط أنت فيها في الآخر حتى ولو مالكش ذنب، وساعتها تعجل بسقوطك وسقوط نظامك زي ما حصل مع فلاديميرو مونتيسينوس اللي كان مدير مخابرات رئيس بيرو ألبرتو فوجيموري، وتورط في قضايا رشوة وفساد وسلاح ومخدرات وليلة طويلة خليته يهرب من دولة لدولة لحد ما يتقبض عليه في الآخر ويرجع بلده يقضي الحكم. آخر نصيحة في القصة دي بقى، إنك لازم تستفيد من أجهزة التجسس بتاعتك في نقطة مش كتير من الحكام بياخدوا بالهم منها، بس أنت عشان حبيبي هقولك عليها ياكش يطمر. النصيحة دي إنك تخليك صايع لما تكون كل مؤسسات دولتك وعلى رأسهم الجيش والشرطة شغالين وهم مش عارفين مين اللي تابع لأجهزة التجسس بتاعك، مين أسماء عيونك وجواسيسك، ساعتها هيمشوا زي الألف ومحدش هيقدر يلعب بديله مهما حصل. مش الجيش زي ما ممكن يكون ظهرك وسندك ممكن يبقى الحفرة اللي تقع فيها. تخيل بقى، هل يقدر المجلس العسكري أو حتى قيادي ولا اتنين في الجيش يتآمروا ضدك وهم عارفين أنك ممكن تكون زارع رجالتك وسطهم في نفس اللحظة؟ أو يكون أقرب رجالتهم اللي بيثقوا فيهم واحد منهم تابعك أنت شخصيا؟ يبقى متخيل هيمشوا زي الساعة ازاي؟ طبعا مش محتاج أقولك أنك لازم تستخدم الجواسيس الخفيين دول على الناس العادية قبل رجالتك عشان تفضل سابق شعبك بخطوة دايما. يعني أنت عارف أن القمع والظروف الاقتصادية الصعبة ممكن يولدوا ثورة عنيفة عند الناس، ثورة تبقى واقفة على شرارة واحدة بس، وممكن تبقى شرارة تافهة كمان، زي ما حصل في إيران سنة 78 لما قامت الثورة بسبب مئات اتحرقوا في السينما وقالوا اللي عملها شرطة الشاه السرية، رغم ان راح ناس اكتر على ايد الحكومة، بس دي كانت الشرارة اللي فجرت الغضب كله. او في اندونيسيا سنة 98 اللي مقتل 4 متظاهرين بس اتسبب في احتجاجات كبيرة اتقتل فيها 1000 شخص. واخيرا مصر وقصة خالد سعيد، ومن قبلها تونس واللي عمله محمد ابو عزيزي لما حرق نفسه. كل ثورة مستنية شرارة غير متوقعة. فيبقى ايه لازمة شرطتك السرية وجواسيسك لو ما عرفوش الناس على وشك الانفجار ولا لسه؟ ايه اللي عامل لهم حالة غضب؟ وايه الجديد في الشارع بينفعلوا ليه وبسببه؟ فلما تعرف كل ده تلحقهم قبل ما يتحول انفعالهم لغضب وثورة حقيقية، او تعرف امتى تشد السلخ عليهم وامتى تهدي اللاعب عشان ما تخطرش بغضبهم. كده يا باشا مبروك، بقى عندك جيش متجهز بالكامل وشرطة تحت امرك ومخابرات وشرطة سرية جاهزين ومغطيين كل حتة في البلد وجواسيس ما بيعملوش حاجة غير تجميع معلومات ليك. فاضل ايه دلوقتي؟ اي والله يفتح عليك، السجون بقى اللي هترمي فيها كل الفاسدين على المعارضة على اللي ما يعجبش وشه في البلد دي. سجون بلدك لازم تبقى مرعبة بما فيه الكفاية عشان تخوف بسيرتها بس اي حد يفكر يعارضك او يقف قدامك. هتقولي بس السجن لازم يكون عادي ولا ادمي؟ هقولك ده لما اكون قبض على واحد في النرويج مش في بلد زي بلدك او زي البلاد بتاعتنا يعني كلها، طالما قبضت عليه لازم يحلف بالسجن بتاعك ويقعد عليها سنين بيجيله كوابيس عشان يحرم يفكر يعارضك تاني مهما عملت فيه وفي الشعب. عشان كده لازم تفهم ان كل الحاجات بتاعت الاسلاك الشيكة وكلب الحراسة وابراج المراقبة ده بسم الله الرحمن الرحيم الف به سجن، لكن السجن الحقيقي هو اللي كل تفصيلة فيه ترعبك، تقولك ان ايامك فيها تبقى اسود ايام حياتك حرفيا، وانك محتمل ما تخرجش منه بقيت عمرك. ودي مش السمعة اللي هتبنيها جوه السجن بس، ده انت هتبنيها بره كمان. يعني مثلا لو قررت تنشر خبر ان يوم الحد مثلا هو يوم الاعدامات، يجي واحد المفروض هيخرج يوم الاربع مثلا وهيفلت من الاعدام اهو، ساعتها تقوم مغير الحد ده وتطلع اصيع منه ومخليها التلات. فاكر لما قلت لك اروش قيادات الجيش بتاعك وموظفينك من قبلهم؟ نسيت اقول لك انك اصلا هتعيش حياتك على الكرسي بتروش كل الناس حتى شعبك ومساجينك، محدش يبقى متوقعك ولا متوقع تصرف او قرار واحد منك، وبكده تضمن حاله رعب بين اعدائك الحاليين وبين اللي بيفكروا اصلا يعادوك. واحد ابن مجنونه بقى يبقى توقع منه اي شيء. المهم عندي ان سجنك ده يبقى مرعب زيك واكتر منك كمان، هو الفزاعة اللي هتخوف بيها اي حد وتخلي اللي يسمع بيه او يتخيله بس يعملها على روحه. فاكر الناس اللي كانت عندها صورة في خيالها ازاي عن سجن ابو غريب؟ وهو ناس كتير لا راحته ولا دخلته، بس الحكايات اللي خرجت منه والصور والشهادات بتاعت المساجين كل ده خلى اللي يسمع اسمه يترعب من كتر ما هو عارف عنه انه كأنه حفرة من جهنم. عمليات قتل جماعي للمساجين واغتصاب وتعذيب وانتهاكات جسدية. عشان كده مش عاوزك تحط السجن بتاعك تحت إدارة أي جهاز حكومي مش عسكري، لا تقولي وزارة الداخلية ولا وزارة عدل ولا نيلة، لأن مهما كان هيفضل عندهم شوية أدمية برضو تخليهم يتعاملوا مع المعتقلين برحمة، ومش بعيد يصعبوا عليهم فيشجعوهم يطالبوا بحقهم في أكل نظيف وسجن نظيف وحقوق زي باقي المساجين في العالم. وبالتالي تلاقي لك كل يوم والتاني إضرابات بقى وأعمال شغب في السجن، ما هي زاطت بقى والشغلانة لمت. الحل انك تخلي الجيش هو اللي يديرها زي ما بتعمل كازاخستان اللي ظروف المساجين فيها فظيعة، وسيطرة العسكر على السجون فتحت الباب لانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. حتى لو مشاركة المجتمع المدني عملت شوية رقابة ممكن تحسن أحوال المساجين وتخلي معاملتهم أدمية، لكن تظل ظروفهم فظيعة. سيب كازاخستان وروح كوريا الشمالية هتلاقي الوضع أنيل، السجن هناك عبارة عن بؤرة فيها أجيال كاملة من المساجين ومعظمهم ما تمش الإفراج عنهم أصلا، ده غير إن محدش يوم بيتقال له جريمته إيه حتى من باب إنه لما يتعذب يعرف هيعترف بإيه مثلا. لكن المصيبة ان هم فعلا بيعترفوا كل حاجة واي حاجة عشان بس يخلصوا من العذاب ده، وغالبا ما بتخرجش اعترافاتهم دي عن اطار جرائم من عينة تشويه صورة القائد العظيم او انه جرب يسمع راديو اجنبي في قاعدة صفا كده يعني. وطبعا لا في دفاع ولا محكمة ولا قاضي ولا حكم، تعيش زيك زي معظم المساجين اللي بيفضلوا هناك مدى الحياة ما بيخرجوش ولا هيخرجوا. اهم دول اللي تقدر تقول عليهم بتوع الاخفاء القسري اللي محدش من جيرانهم او اهلهم او زمايلهم يعرف عنهم حاجة، بيختفوا لا بتوصلهم زيارات ولا اكل ولا جوابات ولا راديو حتى يدخل لهم ويعرفوا بيه اي حاجة بتحصل عن العالم بره، شغل وشقة وقلة اكل وسوء تغذية ومرمطة في المناجم والمحاجر ومعسكرات قطع الشجر وبس على كده. ولو في راحة تبقى يوم واحد في الشهر، واللي يخالف يتضرب ويتعذب ايا كانت المخالفة ايه، سواء سرقة أكل مخصص للمواشي أو باظت منه حاجة من المعدات أو دخل في علاقة جنسية غير متصرح بيها. وعلى ذكر العلاقات الجنسية في السجن طبعاً الاغتصاب ده حاجة كده زي السلام عليكم يعني. بعد كل ده تقدر تفهم ليه الكل هناك رجالة وستات بيبيعوا بعض ويبلغوا على بعض من كتر اللي بيتعمل فيهم ورغبتهم في إنهم يترحموا منه ولو شوية، ويبقوا بيشوفوا بعض وهم بيتعدموا بشكل روتيني ويفرجوهم غصب عنهم. ويمكن أشهر حد ممكن نحكي حكايته كمثال في السجن ده واحد اسمه تشين دونغ هيوك اللي اتولد لأب وأم كانوا مسجونين في المكان ده من سنة 82، يعني واحد قضى أول 22 سنة من حياته كاملين في السجن ما يعرفش مكان غيره، ومع ذلك كان بيتعاقب بمنتهى القسوة على كل شيء وأي شيء. لما وقع مكينة خياطة قطعوا له صباعه، ومرة علقوه فوق نار أيدة وضربوه بخطاف في بطنه عشان يجبروه يعترف إنه شارك في عملية هروب خططت لها أمه وأخوه، وفي النهاية أجبروه يقف يتفرج عليهم هما بيتعدموا. شفت كل البشاعة دي؟ أنا عاوزك تعديها بمراحل بقى في السجن بتاعك لو ناوي تربي الرعب للناس ولمعارضينك منك ومن اللي ممكن يتعمل فيهم في سجونك لو حد اتقبض عليه. ده كده كل حاجة ممكن نقولها عن الأمن في بلدك، عن جيشك إزاي هتتصرف معاه وتكسب ولاء رجالته، عن المجلس العسكري من أول ما تختاره لحد ما تخليه خاتم في صباعك، وعن شرطتك ومخابراتك وجواسيسك اللي هتنشرهم جوه البلد وبراها. خلصنا كل ده؟ نسيب الأمن بقى والكتايب والسجون وننزل الشارع شوية نشم نفسنا نشوف هنعمل إيه لما إن شاء الله الناس تنظم لك أول مسيرة ضدك، أول اعتصام، أول مظاهرة حقيقية. هتعمل إيه مع المعتصمين وهتفك اعتصامهم إزاي؟ هترد على المظاهرات بأنهي وسيلة تخليها تخلص بسرعة وبأقل خسائر ممكنة؟ ولكن هذه كلها أشياء شرحها يطول، وأنا الليلة مشغول. بنشوفكم على خير إن شاء الله.